إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع على 86 في كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، ولازال رحمه الله في بيان المواقيت أولها وآخرها. قد وصلنا إلى قوله: ذكر أول وقت الفجر وآخره. فهذا ما يتعلق بصلاة الصبح، وصلاة الصبح تسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر. صلاة الفجر باعتبار سببها، لأنها أول ما تكون بطلوع الفجر، وصلاة الصبح باعتبار امتدادها، لأنها تمتد من الفجر إلى قبل طلوع الشمس، هذا كله يسمى الصبح. قال: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر. صلى الفجر يعني صلى صلاة الفجر حين طلع الفجر. حين طلع الفجر يعني وبعد صلاة ركعتين خفيفتين. فكان صلى الله عليه وسلم أول ما يتبين له الفجر يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي الفريضة. فهذا تعجيل بهذه الصلاة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، التعجيل. التعجيل لأنه يكون في أول التغير الكوني. حصل تغير كوني، نقوم نشكر الله عز وجل على هذا التغير الذي فيه منفعة ومصلحة للعباد، فنعجل بشكر الله تبارك وتعالى بالصلاة في أول الوقت. هذا هو الأصل، إلا فيما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح، شوف الآن لما أراد أن يبين الأول والآخر قال صلاة الإيش؟ الصبح، لأنها تمتد. على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، طبعا طلوع الفجر الإيش؟ الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي يستطير. وأما الفجر الكاذب فهو يستطيل. أول ما تقترب الشمس من جهة الشرق فأول أثر لنورها يكون مستطيلا، مستطيلا في الأفق، يعني من الأرض إلى السماء هكذا مستطيلا، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان. ذنب السرحان يعني ذنب الذئب. فهذا الفجر الكاذب، هذا لا تتعلق به أحكام، وإنما الأحكام تتعلق بالفجر الصادق، هذا الفجر المستطيل عندما ينتشر يمينا وشمالا كما بين الراوي، ليس الفجر الذي يقول هكذا، وإنما الفجر الذي يقول هكذا يعني المنتشر. نعم، والعرب يعرفون هذا. وفي الأزمنة الأولى كان الناس يعرفون هذا، يعرفون طلوع الفجر، بل يعني أخبرني أحد المشايخ من الهند أن والده وهو في البيت، وهو في البيت يقول لهم الآن طلع الفجر، يعني حتى الناس صاروا يعرفونه بالإحساس. نعم، فهذا هو الفجر الذي تتعلق به الأحكام. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن حميد عن أنس. عن حميد عن أنس، هذا إسناد إيش يا أبا، يا أبا الحسين؟ إسناد رباعي، وهذا يعني مثل الإمام مسلم، هذا إسناد رباعي. ابن المنذر رحمه الله توفي 318، والإمام مسلم متى توفي؟ كم متى توفي الإمام مسلم؟ الإمام مسلم صاحبنا نسينا، 256. من هذا البخاري؟ فهذا إسناد الرباعي، فهذا من أعلى الأسانيد لابن المنذر رحمه الله. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة، فلما أصبح من الغد حين انشق الفجر أمر أن تقام الصلاة. حين انشق الفجر يعني وبعد صلاة ركعتين كما ذكرنا، 261 صح، يعني بينهم 5 سنوات. بخاري 256 ومسلم 261. قال فلما كان من الغد أخرها حتى أسفر، حتى أسفر يعني حتى اتضح النهار ولم تطلع الشمس، ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت؟ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع هذا الرجل كما فعل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أنه صلى في أول الوقت وفي آخره، ثم قال الوقت ما بين هذين. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت فيه دليل للمالكية بأن وقت الاختيار الفجر من طلوع الفجر إلى الإسفار، الإسفار يكون قبل طلوع الشمس بمدة، فهذا دليل لهم على هذا أنه قال حتى أسفر ثم قال ما بين هذين وقت، فهذا دليل للمالكية على وقت الاختيار والاضطرار بالنسبة للصبح. ومن المستحسن أن نذكرها هنا المذاهب الأربعة فيما يتعلق بتقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار، فنأخذ بالترتيب. أول شيء مذهب المالكية، عندهم كل صلاة لها وقت اختيار وقت اضطرار، صلوات الخمس. طيب بعدهم الحنابلة، عندهم فقط وقت الاضطرار في العصر والعشاء، في العصر والعشاء. طيب الشافعية والحنفية ما عندهم وقت الطهر، وإنما عندهم الوقت يعني كله جائز، ولكن التأخير إلى آخر الوقت مكروه، لكن ما قالوا بالاختيار والاضطرار. فهذا جملة اختلاف المذاهب في هذا. طيب ما الذي يترتب على هذا أيها الإخوة؟ الذي يترتب على هذا أنه لا يصلي في وقت الاضطرار إلا المعذور. فالمعذور إن صلى في وقت الاضطرار فصلاته أداء، صلاة صحيحة وقد صلىها في الوقت. طيب وغير المعذور؟ غير المعذور قالوا إذا أخر إلى وقت الاضطرار فهو آثم، فهو آثم، لكن ما صلاته؟ هل يكون صلى أداء ولا قضاء؟ هل يكون صلى أداء ولا قضاء؟ فمنهم من قال لا تكون أداء وتكون قضاء، هذا ثابت، وهذا مما ينبغي معرفته. فالأكثرون يقولون هو آثم ولكنه صلى أداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. قالوا فيكون صلى إيش؟ فيكون صلى أداء. الآخرون قالوا لا، يعني الغير معذور لا يجوز له التأخير إلى هذا الوقت، فإذا تعمد التأخير إلى هذا الوقت فيكون فاته الأداء وتكون صلاته قضاء بالنسبة له. فهذا أيضا مما ينبغي معرفته. قال وقد ذكرنا سائر الأخبار الموافقة سائر الأخبار الموافقة لهذا الحديث في غير هذا الموضع. هذا حديث أنس وكذلك حديث ابن عباس ولكنه كان في مكة، وأيضا طبعا هذا الحديث في الصحيحة 1115. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها، فقد صلاها في وقتها. طبعا هذا من الإجماعات التي ثبت فيها المخالف، ويقول من صلاها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها. نقول هناك من قال أنها تكون قضاء لا إيش؟ لا أداء. طبعا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لي يعني غير المعذور. قال واختلفوا في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس. اختلفوا في من أدرك، ومتى يكون مدركا؟ بعضهم قال الركعة تدرك بتكبيرة الإحرام، يعني قال الله أكبر وطلعت الشمس يكون أدرك. ومنهم من قال لا تدرك إلا بإتمام ركعة قبل طلوع الشمس، وهذا القول الثاني هو الصواب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة، من أدرك ركعة يعني ركعة كاملة، والركعة لا تكون أدركت إلا إذا فرغ منها. قال واختلفوا في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، ففي قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق نراهوية يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة. نعم. تقول: وهذا الخلاف لم يأتي في من أدرك ركعة قبل غروب الشمس. هذا عندهم بالإجماع، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فيتمم صلاته. أما بالنسبة من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الصبح يعني، فالجمهور على أنه يتم الصلاة ويكون أدرك. الأحناف قالوا لا، وسيأتي قولهم. فالمهم أن قول الجمهور أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فيتم صلاته، يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة. واحتجوا بحديث أبي هريرة قال: حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة. من الذين يحدثون يا مولانا؟ إيش في عندك؟ كأن في واو زائدة. عن عطاء بن يسار إيش؟ عن وعن عن الأعرج يحدثونه، يعني المفروض عطاء وبسر يحدثون زيد بن أسلم، بس كان المفروض يقول يحدثونه عن الأعرج عن أبي هريرة. عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه، ممكن يعني عطاء وبسر يحدثان زيد بن أسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا عند البخاري ومسلم. وكان أبو ثور يقول: إنما ذلك، يعني هذا الحديث، لمن نام أو نسيها حتى صلى في ذلك الوقت. نقول: النائم والناسي مدرك للصلاة في أي وقت، وإنما كان ينبغي أن أبو ثور يقول أن هذا للمعذور بغير النوم والنسيان. نعم. قال: فكان هذا عذر، فلو عمد ذلك رجل، الآن هو بين الآن كلامه، يعني لو قال لمن له عذر كان أولى، بدليل قوله: فلو عمد ذلك رجل لكان مخطئا مذموما عند أهل العلم بتفريطه في الصلاة، يعني لتفريطه في الصلاة، فلا يجوز لإنسان في حال السعة أن إيش؟ أن يؤخر الصلاة إلى مثل هذا الوقت، وإنما هذا للمعذور، فيقال له: يعني لا بأس عليك، قد أدركت وصليت في الوقت. نعم. قال: فأما أصحاب الرأي فإنهم فرقوا بين من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة، وبين من غربت الشمس وقد بقيت عليه من العصر ركعة، مع أن الحديث واحد. الحديث واحد: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث واحد، فهم قالوا بنصفه، قالوا: إن أدرك ركعة من الصبح وطلعت عليه الشمس بطلت صلاته، ولا بد أن ينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي الصبح. لماذا؟ لأن عندهم أوقات النهي عامة كما ذكرنا في صحيح مسلم. أوقات النهي عندهم عامة، لا يصلي فيها لا فريضة ولا ذات سبب ولا نفل مطلق، ما يصلي أبدا. فقالوا هذا طلعت عليه الشمس يعني دخل في وقت النهي تبطل صلاته. قالوا أما العصر لما غربت الشمس هو ما دخل في وقت النهي بل خرج من وقت النهي. قالوا فلو صلى يعني ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فيتم صلاته، ففرقوا بين الصلاتين. قال فأفسدوا صلاة من طلعت الشمس وقد بقيت عليه من الصبح ركعة، قالوا علي أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس، فإن نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس، فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس. وتأمل كيف قالوا فإن نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس، فهم أخذوا حالة النسيان. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهم ما يستطيعون أن يقولوا له لا تصل، لأن قبل غروب الشمس وقت تحريم. فهم قالوا فإن نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس، قالوا يتم على صلاته فيصلي ما بقي. قالوا لأن الذي صلى الفجر فطلعت له الشمس وهو في الصلاة فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعة يصلى فيها، والذي غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت الصلاة والصلاة يعني دخل في وقت الصلاة يعني بعد الإيش؟ يعني بعد الغروب، والصلاة لا تكره تلك الساعة، فعليه أن يتم ما بقي منها. نعم. وتأمل كيف قيدوا بيش فإن نسي، لأن العامد وغير المعذور لا يجوز له الصلاة يعني عندهم طبعا في وقت الإيش؟ في وقت النهي. قال أبو بكر وانظر كيف رد عليهم ردا قويا، قال قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين وجمع بينهما يعني في حديث واحد، فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما. شوف كيف التعبير، يقول لا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما يعني في الحكم، فالسنة جمعت بينهما في الحكم فجعلته مدركا في الحالتين. الأحناف قالوا لا مدرك في الإيش؟ مدرك في العصر دون الصبح. قال ولو جاز أن يفسد صلاة من صار إلى وقت لا تحل الصلاة فيها ألزم أن يفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيه، يعني كأنه يقول لهم المفروض أن كمان تقولوا في العصر أنه صلى في وقت نهي، لكن هم قالوا فإن نسي العصر فذكرها، لكن هذا يلزمهم لأنهم لا يجوزون الصلاة في هذه الأوقات في حال من الأحوال حتى في حال النسيان. قال ألزم أن يفسد صلاته. طبعا يفسد صلاته على أنه مؤنث مجازي أو نقول يفسد يعني، ولو جاز أن يفسد ها تفسد أو تفسد مثلا، فإما أن نقول يفسد اللي هو يعني الفقيه الحنفي، أو نقول تفسد كما في بعض النسخ. ولو جاز أن تفسد صلاته من صار إلى وقت لا تحل الصلاة فيها، وهو ماذا؟ وهو طلوع الشمس، ألزم أن تفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيه، وهو صلاة العصر قبيل الغروب. وليس فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على القياس والنظر. الله أكبر، شوف كيف تثبيت ابن المنذر رحمه الله يعني للقول بالسنة، قال ما نعارضها لا بقياس ولا نظر. وأما أن نأتي ونقول هذا طلعت عليه الشمس دخل في وقت النهي، وهذا خرج من وقت النهي، ونعارض السنة بالقياس والنظر، فلا. نعم. قال ذكر وقت الجمعة. فبعد أن بين الأوقات اليومية إلى أن يبين الصلاة الأسبوعية وهي الجمعة، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس يعني كالظهر، لأن صلاة الظهر تكون بعد الزوال. ثم ذكر الأحاديث في ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين يميل الفي، حين يميل الفي. حين يميل الفي يعني حين يتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، حين يميل الفي، لأن الشمس عندما تطلع يقصر الظل إلى أن يقف ثم يميل، يميل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، هذا معنى حين يميل الفي. الظل إذا تحول معناه أن الشمس مالت وزالت إلى جهة الغروب. يصلي الجمعة حين يميل الفي يعني عند الزوال، هذا عند البخاري. قال وحدثنا عن إسحاق بن راهوية قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة عن أبيه وهو سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفي، يعني نرجع نتتبع الفي يعني لنقيل فيه، نتتبع الفي يعني بالكاد يجدون فيئا يقيلون فيه. فهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالجمعة. كنا نجمع، والتي قبلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، يعني معناه أن الخطبة كانت إيش؟ كانت قبل الزوال، وهنا يصلي الجمعة حين يميل الفي. هنا نجمع هذا فيها احتمال الخطبة والصلاة، كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدث أخبرنا سليمان بن بلال قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابر بن عبد الله متى كان يصلي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة؟ قال كان يصلي ثم أذهب إلى جمالنا فأريحها، يعني النواضح، هكذا في هذه النسخة، وقد سقط منها حين تزول الشمس، فاللي ما عنده هذا يكتب حين تزول الشمس، يعني فأريحها. بعدين قال حين تزول الشمس، قال يعني النواضح، يعني الجمال النواضح التي يستقون عليها الماء. إجمالا إيش معنى هذا الحديث؟ معناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم أذهب إلى جمالنا فأريحها حين تزول الشمس. حين هذا ظرف، والظرف لابد له من متعلق، فالظرف هذا يتعلق بإيش؟ هل يتعلق ب فأريحها حين تزول، ولا كان يصلي حين تزول؟ ممكن هذا وهذا. لو قال فأريحها حين تزول معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيش؟ قبل الزوال. طيب ولو كان متعلق بيصلي، يعني يصلي حين تزول، وتكون جملة ثم أذهب إلى جمالنا فأريحها يعني بعد الصلاة، فتكون الصلاة يعني بعد الزوال، فحديث جابر فيه احتمال. فالمهم ان حين اما يتعلق فأريحها حين تزول او يصلي حين تزول، لكن لو جعلناه يتعلق بيصلي فيتفق مع حديث جابر الاخر. جابر له نفس الحديث بلفظ اخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس صلى الجمعة. فهنا نقول إن حين تزول الشمس يتعلق بيصل حتى يتفق مع هذا الحديث. وبهذا يعني إيش؟ طبعا الشيخ الألباني يستدل بتعلق حين تزول الشمس فأريحها إن هذا الصلاة وقعت قبل إيش؟ قبل الزوال. فالشيخ يستدل بهذا، يقول هذا واضح، لكن نقول لو جعلنا حين تزول يتعلق بيصلي كما في حديث جابر الآخر، فإذا يبقى هذا الحديث دليل للجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الإيش؟ بعد الزوال. ولذلك تعقبه الحافظ، يعني الحافظ طبعا تعقبه قبل الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني ذكر مثل ما ذكرنا إن حين تزول يتعلق بيصل. طبعا الحديث عند مسلم. قال وأجمع أهل العلم أن الجمعة تجزي إذا صليت بعد زوال الشمس، فهذا إجماع أنها إذا صليت بعد الزوال تجزي. واختلفوا في من صلى الجمعة قبل زوال الشمس، فقال عوام هنا بمعنى عامة أهل العلم، أهل العلم ما فيهم عوام، قالوا لا تجزئ الجمعة قبل زوال الشمس، وممن كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وقيس بن سعد وعمر بن حريث والنعمان بن بشير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عنهم هذه الآثار. طبعا هذا هو قول الجمهور أنها لا تجزي إلا بعد زوال الشمس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال هجرت يعني بكرت يوم الجمعة فلما زالت الشمس خرج عمر فصعد المنبر وأخذ المؤذن في أذانه. يعني معناه أنه بدأ الخطبة بعد الإيش؟ بعد الزوال، كما نصنع نعم كما يصنع المسلمون الآن. يعني قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة فصلىها بالهاجرة يعني مبكرا بعدما زالت الشمس. الهاجرة يعني مبكرا. بالهاجرة الباء هنا للظرفية الإيش؟ للظرفية الزمانية. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا إسماعيل بن سمي عن أبي رزي قال صليت مع علي الجمعة حين زالت الشمس. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن يزيد بن هرمز قال أخبرنا أبان بن عثمان قال كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل. نقيل يعني في الفي. معروف أن القيلولة متى تكون؟ القيلولة تكون قبل الإيش؟ قبل الزوال، كما قال صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. طبعا الناس الآن ما يستطيعون، كلها دوامات، لكن يوم الجمعة ما كانوا يقيلون إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الجمعة، كما قال كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا إسماعيل بن سمي عن بلال العبسي قال صلى بنا عمار بن ياسر فانصرف والناس فرقان يعني فريقان، فرق يقولون زالت الشمس وفرق يقولون لم تزل. هذا دليل على التعجيل، حتى أن الناس يعني يختلفون زالت ولا ما زالت. هذا عند ابن أبي شيبة. فالتعجيل أيها الإخوة في جميع الصلوات هو الأصل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر. والفيء في الحجر في حجر إسماعيل، فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها. نعم طبعا الحجر في الركن الإيش؟ الركن العراقي والشامي، يعني شمال، والحجر الأسود والركن اليماني هذا إيش؟ جهة اليمن، الشام واليمن، فتبقى جهة الشرق ما بين الحجر الأسود إلى شمال الحجر وجهة الغرب من عند الركن اليماني إلى شمال الحجر، هكذا التصور. قال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها، يعني حتى تزول الشمس، كأنهم كانوا يعجلون أو ما نقول يعجلون، كانوا يعني يصلون قبل الزوال، وهذا يعني دليل للقول الآخر كما سيأتي، هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبيه أخبره أنهم كانوا يصلون الجمعة مع قيس بن سعد الأنصاري صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم حين تزيغ الشمس ويرجعون فيقيلون. كل هذه آثار عن هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد الزوال. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا محمد بن بشر العبد عن عبد الله بن الوليد بن العيزار قال ما رأيت إماما أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، طبعا في زمنه. قال كان يصليها إذا زالت الشمس، هذا فيه أن الخطبة يعني قبل الزوال. نعم، طبعا المقصود هو ماذا أيها الإخوة؟ الصلاة، يعني محل النزاع هو الصلاة، محل النزاع هو الصلاة لا الخطبة، لأن الجمهور يقولون الصلاة لا تكون إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الزوال، سواء كانت الخطبة بعد الزوال أو كانت الخطبة قبل الإيش؟ قبل الزوال. فالذي يهمنا هو الصلاة. قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حسن عن سماك قال كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس، هذا عند ابن أبي شيبة. قال وحدثونا عن محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عدلان عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة حتى تزيغ الشمس. وبه يعني بهذا القول لما ذكر الأخبار عن الصحابة قال وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم، طبعا هؤلاء من التابعين، قال وهو قول الأوزاعي فقهاء الأمصار ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد يترك الشراء والبيع إذا زالت الشمس، يترك الشراء والبيع إذا زالت الشمس. هذا مع أن هذا علق بالنداء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلماذا علقه الله بالنداء؟ لأن النداء إنما يكون عند الإيش؟ عند الزوال. طيب لو اختلف النداء مع الوقت، فإذا نرجع للإيش؟ نرجع للوقت، فنقول يعني إذا اختلف النداء والوقت فنرجع إلى الوقت. يعني مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النداء يعني عند الزوال، وكان نداء واحدا، فهذا هو النداء يعني المشروع. فهذا النداء هو الذي يردد وهو الذي تتعلق به الأحكام. طيب لو قدم أو أخر، قدم في زمن عثمان لكن قدم لعلة، فهل هذا النداء مما يردد؟ يعني نردد هذا النداء القبل. وكذلك ماذا لو تأخر النداء بعد الزوال بمدة، فهل نردد هذا؟ إذا نظر ناظر إلى الوقت يقول هذا بعد الوقت، طيب لكن هذا النداء المتأخر مقترن بوجود الخطيب، فهذا مما يتردد فيه النظر. لكن إذا تعارض النداء مع الوقت فالأحكام ترتبط بالنداء بالوقت، مثل هذا قال يترك الشراء والبيع إذا زالت الشمس حتى ولو تقدم النداء أو تأخر الإيش أو تأخر النداء. وقال إسحاق إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، فعلق بالإيش بالأذان. هذا كله في القول الأول أن صلاة الجمعة تكون إذا زالت الشمس. قال وفيه قول ثان، روينا عن عبد الله بن سيدان المطرودي أنه قال صليت مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم صليتها مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فلم أسمع أحدا عاب ذلك. طبعا أصحاب القول الأول يضعفون هذا عن عبد الله بن سيدان، وطبعا الشيخ الألباني بسط هذه المسألة في الأجوبة النافعة، الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامع في صفحة 20، قال تحقيق أن للجمعة وقتين، يعني هو يقول لا بأس إذا صليت بعد الزوال قبل الزوال لا بأس. طبعا هذا القول الثاني ننتهي منه أولا ثم نرجع إلى ما ذكره الشيخ، وسنذكر هذا ما قالوه في عبد الله بن سيدان. قال وروي عن ابن مسعود أنه كان ينصرف من الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم، فإذن هذا عن هؤلاء الصحابة. وعن سعيد بن سويد أنه قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحا، فإذن عندك الخلفاء الأربعة ابن مسعود ومعاوية. وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى، والجمعة قال الجمعة والأضحى والفطر، كحلو احنا نصلي الأضحى والفطر ايش ضحا بل فأول النهار. ومما يدل على هذا أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يغني عن الجمعة العيد. كيف يغني عن الجمعة ووقتها لا يكون إلا بعد الزوال؟ فكونه يغني عن الجمعة هذا يدل على أنها قد تكون قبل الزوال. ثم ذكر الآثار عنهم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن كناسة وكثير بن هشام قال أخبرنا جعفر بن برقان قال أخبرنا ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان المطرودي ثم من بني سليم قال صليت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، قال ثم صليتها مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فلم أسمع أحدا عاب ذلك. طبعا يشكل على هذا أيها الإخوة ماذا؟ يشكل على هذا ماذا؟ أن يعني أبو بكر رضي الله عنه من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إنما كان بعد الزوال. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن عبد الله بن سليط أو سليط، هذا ينظر فيه، قال كنت أصلي مع عثمان الجمعة ثم آتي بني دينار وما أجد شيئا يضلني. يعني هذا معناه أن يعني ما زالت الشمس لم تزل، يعني هذا رواه ابن حزم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن سلمة وإنا لنعرف وننكر، يعني بالنسبة لعبد الله ابن سلمة، قال كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحا، عبد الله بن مسعود، ويقول إنما عجلت لكم خشية الحر عليكم، هذا ابن مسعود. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سويد بن سعيد قال صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى، رواه ابن أبي شيبة. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده، قال إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه وحق له ذلك، فإن هذا ثابت عن هؤلاء الصحابة، والأحاديث المرفوعة تحتمل. قال وأما بعده فليس فيه شك، ولذا كان قول الجمهور يعني قول وقتا واحدا، وأما الإمام أحمد فيقول بالوقتين وهو الصواب. قال وكذلك قال إسحاق. وحكى الأثر من أحمد أنه قال فيها يعني في وقت الجمعة من الاختلاف ما قد علمت، فالآثار عن الصحابة مختلفة والأحاديث تحتمل. قال فيها من الاختلاف ما قد علمت، وأما الجمهور فتأولوا هذه الآثار مما حدا الشوكاني أن يقول أن هذه تأويلات متعسفة. طيب نرجع إلى ما اختاره ابن المنذر بعد أن نذكر ما ذكره الشيخ الألباني. قال تحقيق أن للجمعة وقتين. قال للأذان المحمدي وقتان، الأول بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب، والآخر قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا، يعني بعد الزوال وقبل الزوال. وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره. أما الأول يعني الوقت اللي بعد الزوال فدليله ما تقدم في حديث السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس على المنبر وإذا قامت الصلاة، الإقامة يعني. قال الأحاديث في الوقت الآخر الذي هو قبل الزوال. قال وأما الوقت الآخر ففيه أحاديث، حديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا في طبعا الوقت وقت الجمهور الذي هو بعد الزوال. وذكر حديث جابر قال: وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا، وذلك أنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس، كما كان يقرأ سورة قاف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة براءة في خطبته. قال: فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما، وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال، وهذا بين لا يخفى. المهم نحن ما يهمنا لا الأذان ولا الخطبة، الذي يهمنا الصلاة. قال: وأصرح من هذا، ثم ذكر حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل إيش؟ قبل زوال الشمس، لكن قد عرفت ما فيه. قال: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة. ثم قال عن عبد الله بن سيدان وذكره، قال: وإسناده محتمل للتحسين، بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيرهم. قال الحافظ عن عبد الله بن سيدان: تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. فيقال الجهالة في التابعين قليلة، فكيف هو تابعون كبير؟ قال الشيخ الألباني: قد روى عنه أربعة من الثقات، ثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان وميمون بن مهران وحبيب بن أبي مرزوق، كما في الثقات لابن حبان. قال الحافظ: قال البخاري عن عبد الله بن سيدان: لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه. ثم ذكر آثارا صحيحة عن أبي بكر وعمر في التجميع بعد الزوال. قال الشيخ: لا تعارض بينها وبين هذا الأثر، كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له وبين الأحاديث الموافقة لها. فالصحابة تلقوا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفعلون هذا تارة وتارة أخرى يفعلون الآخر. ثم ذكر أثر ابن مسعود عن عبد الله بن سلمة، قال عنه الحافظ: صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر. وقال الشيخ الألباني: احتج به الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله في مسائله سئل عن وقت الجمعة قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس. حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحا. وأيضا عن سعيد بن سويد، هذا أثر معاوية صححه الشيخ، وأثر عمار عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأثر علي: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فإن وأحيانا لا نجده. قال الشيخ: وهذا يدل لمشروعية الأمرين، الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده كما هو ظاهر. ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق، كما قال الشوكاني وغيرهم. فهذا يعني خلاصة هذا، وأنه يعني تجوز الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، وذلك للأخبار المذكورة في أول الباب. وقد احتج بعض أصحابنا فقال: قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس، وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال، واختلفوا في وجوبه قبل زوال الشمس، وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال. قال: في الإجماع حجة، والاختلاف لا يجب به فرض ولا يزول كذلك ما وجب باختلاف. يعني يريد أن يقول إن الاختلاف ليس بإيش؟ ليس بحجة. لكن نرجع ونقول يعني هذا محل النزاع نريد أن نحققه، وطالما محل النزاع فيه الخلاف فيبقى الخلاف يعني موجودا، كما ذكروا في مسائل الإجماع. يعني هل يصح الإجماع على إيش؟ الإجماع على الأكثر. يعني مثلا يقولون بالنسبة لحد شارب الخمر، قالوا إيش؟ في 40 وفي 80، إذن هناك إجماع على الأقل اللي هو 40. فهل يصح هذا؟ والصحيح أن هذا لا يصح لأن الخلاف موجود، فكيف يقال أن هناك إجماع على الأقل؟ وكذلك هنا يعني الإجماع هنا يعتبر على الأكثر من جهة الوقت، وهو أن الكل مجمع على صحتها بعد الزوال. فالمهم أن مثل هذا يعني ما يصلح، طالما الخلاف موجود فلا يقال أن هناك إجماعا. قال: فأما حديث عبد الله بن سيدان فغير ثابت، وقد ذكرنا عن الشيخ الألباني، فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد عارضه حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر وحديث ابن مسعود، وقد خبر عمرو بن مرة أن عبد الله يعني عبد الله بن سلمة كان يحدثهم فنعرف وننكر، يعني عبد الله بن سلمة. وقد ذكرنا ما في الحجج في كتاب الصلاة الكبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.